أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واليوم الثلاثاء الأول من الشهر العربي، موعد درس العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية. وصلنا في المرة الماضية إلى الكلام على قول الشارح فالتوحيد أول الأمر وآخره، يعني التوحيد الإلهية. إن التوحيد تضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. وذكرنا المعنى الأول من معاني التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وقلنا الأصل فيها قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقلنا الإلحاد في الأسماء، يعني كما ذكر الإمام القيم، الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وقلنا الإلحاد في اللغة يعني الميل والجور والانحراف. الإلحاد في اللغة الميل والجور والانحراف. وسمي اللحد لحدا لانحرافه اتجاه القبلة. والإلحاد في الأسماء والصفات كما ذكرنا، وذلك إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب بالتأويلات الباطلة، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات، أسماء لهذه المخلوقات. ذكرنا هذه المعاني مرة الماضية، وهي الميل فيها بالإشراك. الإشراك في الأسماء كإشراك المشركين في أسماء الله تعالى الحسنى، لأن أخذوا من اسمه العزيز العزة مثلا، ومن المناء مناء، ومن لفظ الجلال الله اللات. هذا إشراك المشركين في هذه الأسماء، لأن جعلوها أسماء لآلهتهم أو لأصنامهم. والتعطيل كما ذكرنا إما أن يشهدها ويعني أن يشهد الأسماء ومعانيها كلها، وإما أن يشهد المعاني. يعني أفعال مثلا فليده مصفوفتان يجحد المعنى لأنه يؤدي في نظره إلى التشبيه والتجسيم، أن يؤدي إلى شيء مستحيل على الله تعالى. فيقول اليدان مفيش حاجة اسمها كده من أصل، لأن ذلك شيء مستحيل على الله تعالى ويقتضي التشبيه والتجسيم. يقال له عقيدة أهل السنة أن يثبت المؤمن ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هل يداه مبسوطتان، هل يداه مبسوطتان يؤمن بهما كما جاء في الكتاب وكما جاء في السنة المشرفة. قال إذا إثبات كما ذكرنا بغير تشبيه وتنزيه بغير تأويل ولا تحريف. إذا هذا الإثبات لله تعالى بغير تشبيه ولا تمثيل، هذا هو عقيدة أهل السنة، أن يثبت هذه الأسماء وهذا المذكور عن كافة السلف الصالح لم يرد عنهم أنهم أولوا هذه الأسماء أو أنكروا هذه المعاني لله تبارك وتعالى، بل آمنوا بها كما جاءت واعتقدوا في حق الله تعالى، يعني واعتقدوا فيها ما يليق بالله تعالى. ويقال فيها إثبات غير تشبيه ولا تمثيل وتنزيه لله تعالى بغير تحريف ولا تعطيل، ليس تنزيه شيء، هذا هو التنزيه وهو السميع البصير وهذا هو الإثبات. وهذه القضية قد ذكرنا شيئا منها في الأسماء والصفات، وقضية الأسماء والصفات يعني قضية شرح الأسماء الحسنى هي هذه المسألة التي نحن فيها، يعني هذه المسألة التي تهم المؤمنين في توحيد الله تعالى، يعني كيف يوحدون الله تعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى التوحيد اللائق به، كيف يدعونه بها، وكيف كذلك يأخذون بحظهم كما أشرنا من هذه الأسماء والصفات، وكل الدين مبناه على هذه الأسماء والصفات. إذا ما الكتاب يتابع معايا هيلاقي معاني بقى حد ما أكثر ظهيرة بقى هيلاقي المعاني. أنا مكنتش عايز أقراها بس أعرف شيء اللي هيقراها يفهم المعنى خلاص. يقول أما الأول يعني أما الكلام في الصفات فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. وهيقرا بقى عشان يفهم الكلام. يقول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. عقيدة أهل السنة نفي الصفات ولا إثبات الصفات؟ إثبات الصفات كما ذكرها الله تعالى. واحد يقول طيب هو هذا الكلام يعني لما قال الرحمن على العرش استوى أو قال بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك، هذه الآيات التي تبين هذه الصفات كالرب سبحانه وتعالى مع الأسماء الحسنى له كالحليم والرحيم والرؤوف وغيرها من الأسماء التي كذلك يقول المؤولة لعدم أو باستحالة أن تكون هذه متصفة، أن تكون هذه أن يكون الله تعالى متصفا بها، يعني بالرأفة مثلا أن الرأفة رقة في القلب وكذا وكذا وهذه تستحيل على الله. يقال له الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه ضعوف سبحانه وتعالى وهو أعلم بما يصف به نفسه، ولما وصف نفسه بذلك كان هذا الوصف حقا أو باطلا؟ كان حقا، فكان الإيمان به لازما كما وصف به نفسه سبحانه وتعالى وهو أعلم بنفسه جل وعلا، ولا يحيط أحد بالله ولا بشيء من علمه ولا بصفة من صفاته ولا باسم من أسمائه، لا يحيط أحد بذلك ولا الدنيا ولا الآخرة ولا كافة المخلوقات تحيط بهذه بصفة من صفاته، لأن كل صفات هذه سبحانه وتعالى لا حد لها، لأن هذه الصفات إنما هي هذه الذات يعني إذا كان ذاته سبحانه وتعالى مقدسة لا يشرك بها شيء أحد، وبل على العكس فهو الله تبارك وتعالى بكل شيء محيط، فإن صفاته على نفس النحو لا يستطيع أن يدرك كلها أحد ولا أن يصل إلى حدها أحد ولا البشر أجمعين، لأنه سبحانه وتعالى هو خالق البشر. ولما وصف نفسه بهذه الصفات وصف نفسه بالحق الذي يحب العباد أن يوحدوه به سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ الكلام في الكلام الشرح كما شرحت كنت أريد يعني أن أعبر هذا الكلام، إنما نقرأه وانتهت المشكلة. يقول: أما الأول فإن نفاق الصفات أثقل نفس الصفات في مسمى التوحيد كجهم بن صفوان ومن وافقه. يعني جاء جهم بن صفوان فقال: إثبات الصفات يستلزم تعدد الذات، لما تقول رحيم وغفور عشان لا يفهم الكلام اللي يقرأه ده، أقول رحيم وغفور وملك وعزيز وجبار ومنتقم يستلزم التعدد الوالي، فنفى هذا التعدد من أولي إلى آخره، لا غفور ولا رحيم ولا ودود ولا كذا ولا كذا، لأنه كلما قال رحيم أثبت إلها جديدا، كلما قال غفور أثبت إلها جديدا، كلما قال. وهذا معنى إيه؟ أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، الواجب هو الله تعالى، واجب الوجود يسمونه واجب الوجود سبحانه وتعالى. ويقول: هذا القول معلوم الفساد بالضرورة. لماذا؟ قال: لأن إثبات ذات مجردة عن الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، عشان تثبت ذات تغير الصفات تنفي ذات كده موجودة، لا لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم ولا بتتحرك ولا حية ولا مريدة ولا لها علم ولا قدرة ولا لها مشيئة ولا غير ذلك، هذا كما يقول هنا معلوم الفساد، لا يتصور أبدا أن توجد ذات، لأن تقول بعد أن يعبد العدم، هذا العدم في النهاية، لأنه لا يسكت يريد ولا يعطي ولا يمنع ولا لا يغفر ولا يعذب، ليس ثم شيء، قد انتفت صفاته ولثم شيء في النهاية ثم العدم. لذلك يقول: فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن هو الذي قد يفرض هذه المحالات، ممكن يفرض شيء في الذهن ويتخيله، وهذا كما نسميه الشيخ غاية التعطيل، يعني أن يعطل الله تعالى عن أسمائه وصفاته. يقول: الله غفور رحيم، يقول: لا، عطل صفة الغفران، وعطل صفة الرحمة، وعطل صفة الرأفة، وعطل صفة الاستواء، وعطل صفة وجاء ربك، وعطل صفة البقاء، أو عطل صفة الحياة، عطل صفة القيومية، عطل صفة العلوم، كل هذه الصفات عطلها، إنه نفى كل هذه الصفات كما ذكرت. يقول: هذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد. هذا كلام هي كلام تاريخي، وإنما يذكر لأن كثير من الصوفية هذه الأيام الجهلة يعتقدون هذا الكلام الفارغ، وهو أفضل القول بالحلول والاتحاد، وهو الجملة المشروعة عند الصوفية: ما ثم شيء إلا الله سبحانه وتعالى، ما ثم إلا الله، وما عبد إلا الله، ليس في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. هذا مش فاهم كلام الإبراء، حد مش فاهم كلام انا بقوله؟ ها؟ هنقرا كده شوية شوية عشان يعني بعد شوية زي ما بيقولوا الأحسن نقيس كده مقدار الاستفادة من درس الاعتقاد، بحيث إن احنا هنطور الدرس شوية، هنوسع الدرس شوية، هنختصر الدرس شوية، هنزود شرح الآيات والأحاديث أو غيره، فأنا عايز الناس تصحى بقى شوية كده عشان تشوف هتستفيد إيه، تفهم إيه. كان بعد ذلك يظنون درس كيف يستقر استقرارا يؤدي الى المطلوب في فهم الاعتقاد الحق. واضح؟ لمفهوش لا بالدرس الاول ازاي؟ لذلك اقول هذا القول هو اثبات ذات المجرده عن الصفات افضل منه، لانه يقال ليس الا الذات الموجوده، يبقى كل الذات، لان الكلام ده كلام بقى صعب قوي بعد كده نقول. يكون هذا القول قد افضل لقوم القول بالحلول والاتحاد، لان الله تعالى قد حل في خلقه، لانه ليس سمع الا الله، يبقى الكل في عين واحده كما يقال، والكل من عين واحده. وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، ما هي أن الحلول أن الله تعالى حل في المسيح فقط، وهؤلاء عموا يعني عموا جميع المخلوقات بحلول الرب فيها سبحانه وتعالى. الحلول يعني أن الله تعالى حل في المخلوقات، لأنه إذا لم يكن صنع إلا الله، مفيش غير ربنا في الكون، إذا كل من ربنا، كل الناس دي الله تعالى قد حل فيها. يكون هي دي ذات المجرد عن الصفات، وهي ذات واحدة. لو قلت هذه الذات الواحدة باينة عن الخلق، فيقول لك لا، يبقى أنت بتحيز ربنا، ويبقى ربنا حتة صغيرة. يبقى هي ربنا سبحانه وتعالى ذاته واسعة، وذاته واسعة، يبقى كل الخلق هذه لا تفع هذه الذات، يبقى كل الخلق دي من الذات. فهم شوية؟ عشان كده يقول لك ما سمى إلا الله. عشان كده لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال صح طبعا، قال أنا ربكم الأعلى، لأن الله تبارك وتعالى، إذا كان الله تعالى في كل شيء وفي كل مكان، إذا هذا فرعون جزء من هذا المكان الذي قد حل فيه الله المولى سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون، فلما يقول أنا ربكم الأعلى فكلام صحيح. ومن فروع هذا التوحيد هو يقول لك أن فرعون وقومه كملوا الإيمان، عارفون بالله تعالى على الحقيقة. ومن فروعه كذلك أن عباد الأصنام على الحق والصواب، ما عبدوا إلا الله، لأنه ليس ثم إلا الله، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه دول بقى بزودوا الطين مظلة بقى، أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحد. قال الله تعالى عما يقولون، انتهينا من المشكلة. المقصد في ذكر هذا الكلام أن العلماء لما ذكروا هذا الكلام ما كانوا يريدون أن يذكروا هذا الكلام على أنه اعتقاد، وإنما كأنه تبيين للاعتقاد الفاسد. يعني لما انتشرت الاعتقادات الفاسدة في الصوفية وغيرهم، واللي يقول لك ما في الجبة إلا الله وأنا ربكم الأعلى، واللي يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، هذه يعني الكلمات التي قد قالها كثير من الصوفية، وذهب كثير منهم إلى إيمان فرعون وغيره. فكانت هذه العقيدة على هذا الحال، يعني لم يأتي العلماء ليصرروا هذا الاعتقاد على أنه اعتقاد السلف الصالح، بل ليظهروا بطلان الاعتقاد الظاهر في هذه القضايا، ليبطلوا ما ظهر من اعتقادات فاسدة. يعني لو لم تظهر هذه الاعتقادات الفاسدة، ما كانش هنلاقي حد يكلمنا بهذه الطريقة في هذه القضايا. هذه القضايا إنما ذكرت لتبيين الاعتقاد الحق لما ظهرت هذه الضلالات وتلك الأباطيل، وظهر من يقول بها، ودخل أجزاء منها كثيرة لأهل السنة. يعني نفي الصفات هذا أو تأويل الصفات أو جحد الصفات، كثير من علماء أهل السنة عليه في مذهب الأشاعرة. عشان كده العلماء اضطروا لشرح هذه الاعتقادات ولتبيين ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في اعتقادهم في الله تعالى وغير ذلك من قضايا الاعتقاد. وأنه لو لم تظهر هذه الفسادات وهذه الأباطيل ما كان أحد التفت إليها ولا بين هذه القضايا، إنما للأسف ظهرت. وهذه القضايا قضايا بالنسبة لنا قضايا علمية بحتة تاريخية بحتة لا ينبني عليها إلا أن إذا قال قائل بذلك أن نقول له هذا باطل، وهذا ليس مذهب السلف. كان في تغيير الصفات، كان في نفي الصفات، كان في جحد الصفات. واضح نعم. إذا لم يجب واحد يدرس بعض الأزهر إلى إذا أدل اعتقادات بعض الأشاعرة. أشاعرة في مجمله من أهل السنة، ولكن هذه القضايا قد خالفوا فيها. مع أن الإمام أبو الحسن نفسه الحسن الأشعري رجع إلى عقيدة الإمام أحمد في إثبات الصفات في كتاب الإبانة عن أصول الديانة وفي كتاب مقالات الإسلاميين، وإنما بقي من بقي على عقيدته الأولى عندما خرج من الاعتزال، أن هو الإمام أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، ثم خرج عن المعتزلة وأخذ يهاجم المعتزلة ويبين القضايا التي ترد عليهم. فعندنا مرحلتين بعد أن خرج الإمام أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال، المرحلة الأولى في الرد على المعتزلة، وكان لا يزال يعتقد في قضايا الكلامية في المعتقدات التي كان يرد بها على المعتزلة، ثم رجع إلى اعتقاد السلف وعقيدة الإمام أحمد في الإبانة، وكانت هذه المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة في حياته بعد الاعتزال. والمرحلة الثانية هذه هي التي يتكلم عليها علماء السلف، العلماء المتكلمون على مذهب السلف، أن الإمام أبو الحسن الأشعري قد رجع إلى عقيدة السلف، وبقي أتباعه على العقيدة الأولى وهي عقيدة الأشعري قبل أن يعلن رجوعه إلى عقيدة السلف. وهناك متمسكون إذا بهذه العقيدة الأشعرية قبل رجوع الإمام إلى مذهب السلف، وهناك من رجع إلى عقيدة السلف التي رجع إليها الإمام أبو الحسن. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المتكلمين من الأشاعرة المتأخرين من أهل السنة بالذات لا يقولون هذا مذهب السلف الذي يقرأ في قضاياهم، حتى لو بيعرف قضايا الاعتقادات المتعلقة مثلا قضايا الكتب في الأزهر أو في غيره، يقولوا هذا مذهب الخلف. يعني لا ينكرون أن ذلك المذهب الذي يدرسونه والذي يعتقدونه في الله تعالى، إنما هو مذهب الخلف ليس مذهب الخلف. وهذه مصرح بهم في الكتب التي تدرس في الأزهر. واضح. وإن كان لهم مقولة مشهورة من المقولات التي رد عليها علماء المتبعين لمذهب السلف، وهي أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأحسن، وهذه مكتوبة في الكتب التي أدرسها الأزهري رد أزهري قراءة الأشعار، هذه موجودة. وأردت أن إذا كان مذهب السلف أسلم فلا شك أن الأسلم هو الأعلم وهو الأكمل وهو كما ذكروا هو الأسلم هو الأعلم هو الأشمل هو الأكمل هو الذي يدين المرء به ربه على سبيل النجاة في الأولى والآخرة. أن إذا اعتقد أهل الخلف أن مذهب السلف أسلم، إذا لا شك أن الأسلم هو الأعلم، لأنه مش معقول أن الأسلم هيبقى هو الأجهل يعني، ولأن الأسلم هو اللي يدين ما طالما أنه هو الأسلم إذا أسلم معنى ذلك أنه هو المذهب الذي انتبعه سلم في الأولى والآخرة، وانتبعه لم يجهل في الأولى والآخرة، بل على العكس كان ذلك المذهب سبب نجاته إن شاء الله تعالى. مش كده كلام، توضيحات سريعة كلها في إطار هذه التقديمة في شرح العقيدة عشان نفهم درس الناس هتوصل لغاية فين ونستقر على درس يبين كل الملامح المطلوبة. أنا بس بفتح موضوعات كده هذه الأيام في الاعتقادات عشان نشوف مخ الناس واتجاهها رايح على فين، بحيث نستطيع أن نفجر المطلوب الذي نصل به إلى كون هذا الدرس مفيدا إن شاء الله تعالى على مدى السنة. طيب التوحيد الثاني، أنا مطالع نقرأ شاشاً ضد الناس تستأنس بالإقبال على قراءة كتب السلف وما يقصش معاه حاجة، لما تيجي تقرأ تبقى فاهمة اللي تقرأه شوية. وأما الثاني يعني النوع الثاني في التوحيد وهو توحيد الربوبية، الإقرار بأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبية أن الله تعالى هو رب هذا العالم، ربه يعني الذي خلقه وأنشأه وقام على رعايته سبحانه وتعالى ورزقه. والربوبية تستدعي كذلك الإحياء والإماتة وغير ذلك من الصفات المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى. فذاك الإقرار بأنه خالق كل شيء، وكالإقرار بأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. بتوحيد الربوبية أن الله خالق كل شيء، معنى خالق كل شيء أنه ليس هناك خالق معه سبحانه وتعالى، ولا رازق معه، ولا محي معه، ولا مميت معه سبحانه وتعالى، إنما هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، وأنه ليس ثم صانع آخر للعالم، ليس ثم صانع آخر للعالم مع الله تعالى. يقول هذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. توحيد الربوبية يعني أن يصل المرء إلى أن الله تعالى ربه جل وعلا، وأنه خالقه ورازقه، وأن يميل إليه سبحانه وتعالى بالكلية، وأن يتعلق به سبحانه وتعالى في الرزق والحياة والإماتة، وأن يترك كل تعلق بغيره. هذا التوحيد هو الغاية عند كثير من أهل النظر من المتكلمين من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. واللي يقرأ هذا الكلام فرد كذلك في كتب الحديثة يرى أن المقصود عندهم هو توحيد أبو ربي. الشيخ يقول ولكن هذه القضية فيها نظر، نظر ده معناه أهو، يقول هذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، يعني لم يذهب إلى عكس هذا التوحيد طائفة معروفة، يعني لم يذهب إلى أن للعالم صانعين مثلا متكافئين أحد أو طائفة معلومة، يعني كأنه يقول كل القلوب والخلق والعالم كله مجهول على أن الله تعالى هو خالق هذا العالم ورازقه. ثم جاء الشرك بعد ذلك في اتخاذ الأنداد أو الشفعاء عند الله تعالى أو يقربوهم من الله زلفى. لذلك يقول بل القلوب مفطورة، أن الله تعالى فطر القلوب على الإقرار به أي بتوحيد الربوبية أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. يعني كل قلب بني آدم قد فطر على هذا التوحيد أن الله تعالى خالقه، لا تجد قلبا يقول إنه ليس قد خلقه أحد، لا ليس هذا موجودا في البشر، بل كل القلوب مفطورة على ذلك. كما قالت الرسل فيما حكى الله تعالى عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ولذلك نقل الصفحة كذا يقول إيه في صفحة 19 الصفحة التالية، يعني والمشركين نقول فإن المشركين من العرب كانوا يصرون بتوحيد الربوبية، المشركون أنفسهم كانوا يصرون بتوحيد الربوبية، وأن الله تعالى خالق السماوات والأرض وهو واحد، وأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر عنهم بقوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. واضح الكلام كده؟ واضح؟
شكل الكلام. وإذا توحيد الربوبية يعني تعتقد أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وغير ذلك أسماء من أسمائه وصفاته الحسنى سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وهذه القضية كما ذكرنا الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام والطائفة المصوفية. وهذه القضية كذلك من القضايا التي تنبغي وينبغي أن ينشغل بها المؤمنون الموحدون لربه وهي توحيد الله تعالى في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك مما اتصف به سبحانه وتعالى وتسمى من أسماء الربوبية. ونحن قد شرحنا أشياء منها سواء في الرزاق والوهاب وغير ذلك من هذه الأسماء والصفات المتعلقة بربوبيات الله تعالى، لأن له الأسماء الحسنى وأنه متصف بجميع صفات الكمال التي يجب على كل أحد أن يتعلمها وأن يوحده بها وأن يدعوه بها سبحانه وتعالى. هذه الأولى. والمسألة الثانية أن القلوب محصورة على هذا التوحيد على الإقرار به، بل القلوب محصورة على الإقرار به أعظم من كونها محصورة على الإقرار بغير الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنه قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ثم يبين لنا الشيخ أنا كما ذكرنا في البداية هذه المدارس نفتح بها موضوع العقيدة لنرى أوصاف الطرق التي نصل بها إن شاء الله تعالى إلى شرح الدرس. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع هو فرعون، يعني أشهر من قال ما علمت لكم من إله غير كده فأقل يا همان وأطيب الذي شرحناه في أجهزة القرآن اجعل لي صرحا لعلي أطلعوا إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أو إني لأظنه من الكاذبين. أظنه من الكاذبين على مين؟ عيد على مين؟ عيد على مين؟ ها؟ على إيه؟ عيد على سيدنا موسى، يعني عاوز يعمل له صرح عشان يطلع مفيش حاجة فوق ولا إله ولا حاجة، عايز يقول له كده يعني. ولذلك يقول الشيخ أنا وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، ومع ذلك كان مستيقنا به في الباطل، كان مستيقنا بوجود الصانع سبحانه وتعالى، كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسلم. قال له تعالى السر فطلعت نفسك أيها الخفيف أن ما أنزل هذه الآيات إلا الله سبحانه وتعالى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه أي عن فرعون وقومه حال جحدهم الصانع سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هي الآية ترتيبها كده، يقرأ الآية ترتيب الآية كده ها؟ ليطلع القرآن ما يعمل كان في الإعجاز لترتيب الآية وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم ها؟ وده تفسير الآية بقى أهو، ده ترتيب الإيه؟ ترتيب الآية وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم أنفسهم مستيقنة ولكنها جحدت ذلك التوحيد ظلما وعلوا. ولهذا لما قال فرعون وما رب العالمين قال له على وجه الإنكار والتجاهل، أي تجاهل العارف، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما، طب أنت في الأرض تعرف تقول أن أنت رب السماء؟ لما جه يقول أنا رب السماء قال له ابنوا لي بعض فينا عشان أطلع فوق، يبقى رب السماء إزاي بقى؟ واضح؟ بيعرف عربي سامع فاهم ما بيعرفش عربي، واضح فاهم انت فاهم؟ قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. طب انت رب دول ماشي، انت اللي خلق دول، طب اللي قبل كده مين خلقه وما كسبش؟ رب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم لما بطلت الحجة انتقلنا إلى الشتم وإلى التعذيب والضرب والقتل. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما زال موسى يلقي بحججه لا يتوقف، وهذه طريقة المؤمنين. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري، حجج صحيحة، ولكن لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. انتقلنا من الحجة العقلية والنقلية إلى إلى فرض الحجة بالسيف والقتل والسجن. نستكمل الكلام. استكمل. ها؟ طيب. يقول بقى هنا الشيخ: وقد زعم طائفة في هذه القضية أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، الماهية الحقيقة يعني، عن حقيقة الرب، إيه هو الرب بالضبط يعني. تعالى الله تعالى يقول: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل مستفهما عن الماهية لما قال: وما رب العالمين؟ والسؤال كما ذكرنا تجاهل والإنكار، ليس سؤالا عن الماهية. وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد من فرعون. وما رب العالمين أن ينكر ذلك بلسانه كما ذكرنا، كما دلت سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله ناسيا له، يدعي أنه هو الإله. ومنفعش بأن نقول إيه كان سؤال فرعون سؤالا عن الماهية، ما حقيقة الرب؟ وحقيقة الرب لا يعرفها أحد، فعجز موسى عن الجواب وانتقل إلى إيه الكلام عن إيه عن معاني وآثار الرب سبحانه وتعالى. واضحة دي؟ واضحة؟ واضحة؟ مفيش حاجة اسمها مش واضحة في الاعتقادات، مش حاجة يعتقد اعتقادات باطلة أو اعتقادات مش فاهمة. يقول: فلهذا بين له موسى أنه معروف. يقول: كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا بالله نفيا له، لم يكن مثبتا له طلبا بالعلم بماهيته، فلهذا بين له موسى أنه معروف سبحانه وتعالى. لما تجاهل فرعون الرب تجاهل العارف، وأنكر واستنكر واستفهم استفهام المنكر العارف الجاهل، قال: لا، الله تعالى آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنها بما هو سبحانه وتعالى. لذلك يقول: بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. هذه يقول: ولم يعرف، هذا استكمال بقى الكلام، عن أحد من الطوائف يعني بعد فرعون أو قبل فرعون أنه قال إن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. لم يعرف لطائفة ذلك، حتى بقية الثانوية من المجوس المانونية القائلين بالأصلين النور والظلمة، حتى هؤلاء لم يقولوا بأن العالم خالقين متماثلين، لأنهم متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود. إذا الظلمة ليست إله ولو كانت هي شريرة، ولم يتفقوا على أن الظلم خالق لشيء، وإنما الإله المحمود عندهم هو النور. واضح كده؟ واضح يا بنايم؟ أنت نايم واضح؟ قول له خالق اللي جنبك ده. وأن الظلم شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. حد فهم الجزء الأخير ده؟ ولما تنازعت في كون الظلم محدثة أو قديمة دل على أنهم لم يثبتوا ربهم متماثلين. ليه؟ لازم تفهم الكلام. لما تنازعنا في انه قديم الرب قديم ولا محدث؟ ها؟ قديم سبحانه وتعالى المحدث يبقى مخلوق مش كده؟ يبقى لما نقول ده محدث ولا قديم يبقى اختلفنا في كونه محدثا او قديما يبقى ده معنى ايه؟ معنى انه مش اله. لذلك قال فلم يثبتوا ربين لم يثبتها. هما كده؟ مش فاهم حاجة. فاهم؟ اللي مش فاهم يطلع ايه؟ ايوه يا لما نقول ايه ظلم قديمة ولا محدثة تقول ايه؟ محدثة مش كده؟ ومحدثة تبقى إله ولا مش إله؟ مش إله. يبقى لما قالوا اختلفوا بقى ده ظلم قديمة ولا محدثة يبقى اختلفوا فيها. يبقى لما اختلفوا فيها لم يثبتوا ايه؟ كونها إلها. ليه؟ لأنهم اختلفوا في كونها قديمة يعني اختلفوا في كونها إلها ولا مش إلها. ما هي قديمة ولا محدثة يعني معناها هي إله ولا مش إله. من القديم هو الإله سبحانه وتعالى ليس أحد قديم إلا الله هو الأول كما ذكر سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والله الأربع. أنا بتكلم بالكلام ده مرة عشان أفهم وأصل إلى مدى فهم الناس لهذا الكلام. أنا عايز أنتقل إلى معاني مهمة. الكلام ده هيبقى إيه شوية شوية كده بس يتفتح عقول الناس لمعاني القضايا التي تثار في التوحيد إلى أن إيه نربط التوحيد بالكتاب والسنة. هذه قضيتنا إن شاء الله تعالى. بس أنا عايز أفهم الناس وصلت إلى أي درجات الفهم لهذه المعاني حتى يكون الشرح متلائما مع عموم فهم الناس لهذه القضايا. ماشي كده؟ كان ينفعش يطلع واحد مش فاهم في النهاية هذه القضايا أو مش حاسبها صح. وحتى يقول حتى النصارى القائدون بالتثليث وأما النصارى القائدون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباط. حتى النصارى ينفصل بعضهم عن بعض بل متفقون على أن صانع العالم واحد ويقولون باسم الآب والابن والله القدس إلها واحدا. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه وقولهم في الحلول أفسد منه مش كده؟ وقولهم في الإيه في التثليث متناقض الأب والابن والله القدس قول متناقض إلها واحدا. يعني تقول إيه أب وابن وروح القدس دول ثلاثة تحطهم واحد يبقى ده كلام متناقض. تقول لي اثنين تساوي واحد يبقى أنت متناقض مش كده؟ وتقول لي ثلاثة تساوي واحد يبقى أنت أشد متناقض. يقول له ده قول إيه متناقض في نفسه. وقولهم في الحلول أفسد منهم. قولهم في الحلول إيه بقى؟ إيه الحلول بقى اللي قلنا عليه؟ أن الله تعالى حل في المسيح عليه السلام. عشان كده المسيح فيه جزء اللاهوت اللي هو الجزء الإله يعني وجزء النسوت اللي هو جزء الناس يعني النسوت يعني الناس يعني جزء الإنسان يعني واللاهوت جزء الإله. ويقول لك في قولون بقى في الإيه؟ في أسهل من قول التناقض. ليه بقى؟ أسهل منه ليه؟ ها؟ نبدأ مع الله يفك شوية. قولون في الحلول أسهل منه. طب أنت بتقول باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد مش كده؟ وبتيجي تقول إله حل في المسيح بس؟ كلام أسهل من الأولاني. بتقول ده الأب والابن والروح القدس واحد ماشي متناقض ودمك تقيل وما تفهمش وعقلك تقيل صار معدين زي ما العلماء يقولوا لك عشان مخه حط فيه صار عشان مفيش حد يقول كده. يقول له طيب والقول في الحلول يقول له أفسد منهم. أفسد منهم لأنك لما تقول الرب نزل في المسيح وأنت كنت بتقول المسيح والأب والرب واحد بس وبعدين أدخل إيه الرب في المسيح فمش بتقول هم واحد الأب والابن والروح القدس. الثاني أفضل ولا مش أفضل. ولهذا يقول ولهذا كان المضطربين في فهمه وفي التعبير عنه لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد على رأي العلماء، حتى منهم يقول لك إذا اجتمع عشرة منهم يبحثون في مسألة الرب والمسيح والإيمان يطلعوا 11 رأي، لأنهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثة بالأكمام واللقمين يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله تعالى العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وبالجملة مقصودنا فكله إيه؟ أنهم لا يقولون بإثبات ربين متماثلين خالقين لهذا العالم. واضح الكلام. والمقصود في نهاية القول أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. طب اللي بيعرف الكلام ده كله بيقول الكلام ده كله الشيخ عمال يقوله ليه؟ طيب حد يفهم المقصود كده بسرعة؟ ها؟ نقول عشان يجي في النهاية نقول إن المقصود أن التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية، ليس توحيد الربوبية. إن توحيد الربوبية محدش بينازع فيه، وإنما الذي نزع فيه المشركون وغيرهم هو توحيد الإلهية، توحيد إفراد الرب بالعبادة سبحانه وتعالى، وهو التوحيد المطلوب الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب. عشان كده في النهاية يقول إيه؟ لا، مفيش حد ينازع في الربوبية. طب اللي نازعوا بعد الكفار قريش وغيرهم قالوا لا نازعوا في الإلهية. قول لهم مين اللي خلقكم؟ ربنا. مين اللي خلق السماوات والأرض؟ ربنا. مين عمل كذا؟ ربنا. طيب يعني ما تعبدوا ربنا بقى يقول لك ازاي بقى؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يقول له تعبدهم في الارض بس اله السماء واحد سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ ولذلك يقول المقصود في النهايه انه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. طب كلمة الصانع اللي وردت في السنة ولا ما وردتش؟ لا في السنة صنع الله اللي وردت في القرآن، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنما وردت في السنة في حديث حسن البيهقي في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي إن الله صانع كل صانع وإن الله صانع كل صانع وصنعته. هذا حديث حسن رواه النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا عشان واحد يقول إيه ربطة الصانع دي من أصوات أهل الكلام، بيجيبوها دي في كلام أهل السنة، فهذه اللفظة واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. والمشهور عند أهل النظر كلمة دي فهمت اللي احنا عرفناها دي؟ فهمت؟ مفيش في العالم بقى طوائف تثبت صانعين متماثلين، مش كده؟ والشيخ بيقول عنا كثيرا من ايه؟ من أهل الكلام والنظر والفلسفة اللي هيقرأ بقى كتب الأشعار هيلاقي القضية دي كل اللي التدليل عليها أن يثبت أن العالم صانعا واحدا. يقول ومع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، وهو أن ليس ثم إلا خالق واحد للعالم سبحانه وتعالى. ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير ذلك بالعقل، منهم من اعترف أنه عاجز عن أن يثبت أن للعالم خالق واحد أو ليس للعالم خالقين ليس للعالم خالقان متماثلان للأسف، مع أن القلوب مفطورة على ذلك. والمشهور عند أهل النظر في دليل بقى، هو يقول بقى دليل عقلي جميل، ربك الناس تفعل تعديم وخان شوية على إثبات أن الإيه أن ليس ثم خالق ثاني للعالم بل هو خالق واحد. يقول المشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. دليل اسمه دليل إيه؟ دليل التمانع. وهو أنه لو كان دليل بابولي يقول لو كان للعالم صانعان، لأن لو كان للعالم خالقان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. ماشي الدليل ده؟ ماشي. لو كان العالم خالقا متماثلا، ولو واحد عاوز يحرك الشيء ده عايز ينزل مطر والتاني مش عايز ينزل، واحد عاوز يموت ده والتاني مش عايز يموت، ما عندناش غير ثلاث احتمالات. اما ان يحصل مقصودهما مرادهما معا، او لا يحدث، او يحدث مراد احدهما. ها صحيح كده. طيب يعني ممكن يحصل مقصودهما معا، يقول له هنموته ونحييه، مش هينفع كده صح كده؟ يقول له انا هموت ده، يقول له لا انا احييه، انا هموته انا احييه، هيستنوا كده. مش معقول هيموت يحيى في نفس الوقت، يبقى حي ميت ات ذا سيم تايم زي ما بيقول في جديد، يبقى مش هيحصل. او مراد احدهما او لا يحصل مرادهما، يبقى يا اما ان يحصل مرادهما ما وهذا باطل، او لا يحصل يبقى مش خالق بقى، او لا يحصل مرادهما يبقى الاثنين مش خالق بقى، لانه لما واحد خالق يقول اعمل ما يتعملش، او انزل ما ينزلش او يطلع، يبقى مش خالق. صح؟ لا بد ان يحدث مراد احدهما فهو الخالق والثاني ليس بخالق، يبقى دل على انه ليس ثم الا خالق واحد سبحانه وتعالى. واضح الدليل. لذلك يقول فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع، ممتنع لأسهم بسنوبك والعقل والمنطق، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، بين الحياة والموت مثلا، أو بين النزول والطلوع، أو بين الحركة والسكون. والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما. واحد يقول له اتحرك، ما يتحركش يبقى مش إله، ما تتحركش يتحرك يبقى مش إله. والعاجز لا يكون إله. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح بالإله. وتمام هذا الكلام، وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمام هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذه إن شاء الله سنذكرها في إعجاز القرآن الكريم، هي الأدلة العقلية في القرآن. القرآن مملوء بالأدلة العقلية اللي ما وصلهاش الإيه بتوع الإيه المنطق وبتوع الفلسفة وبتوع النظر وبتوع الكلام. في أدلة عقلية معجزة، في حتى معجزة في مبناه، يعني يقعد يقرر الدليل في 100 صفحة القرآن الكريم، يجي في إيه 3 كلمات يقرر هذا الدليل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا دليل من ايه من اعظم الادله على هذه المسائل، سنذكرها ان شاء الله. انا نستكمل الكلام. يقول لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. لاعتقادهم ان توحيد الربوبيه الذي قرروه هو توحيد الالهيه، فهو توحيد الإلهية الذي بيانه القرآن وبعث إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك. بل التوحيد الذي بعث إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد إله النوع الثالث. وتوحيد إيه؟ توحيد الإلهية، يعني توحيد العبادة. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكقوله تعالى: قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا أي المشركين يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله تعالى. هذا الكلام كان أصل شرك العرب، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح وقال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد سبق في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه يعني ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، فعبدوها، وإنما كانت في الأصل كما ذكرنا كانوا أناسا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا هذه التماثيل ليذكروهم بها بالله تعالى، ثم طال عليهم الأمد فعبدوا هذه التماثيل. وذكر هذا الكلام عن عباس رضي الله عنهما، وذكر هذه الأصنام صارت إلى قبائل العرب، ذكرها قبيلة قبيلة، كل قبيلة قد صار إليها سلم من هذه الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأهرب قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر في مرض موته صلى الله عليه وسلم كنيسة بعض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم غير الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذه القضايا وهذه الأحاديث التي ذكرت لتبين قصة الشرك التي دخلت على الناس من عهد نوح عليه السلام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كلما درست أمور الرسالة كان يبعث الله تبارك وتعالى الأنبياء ليعودوا بالناس مرة أخرى إلى توحيد الرب وترك ونزع عبادة الأصنام وتجديد طريق الآخرة إلى الله تعالى. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من انتزاعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. وهؤلاء وكذلك الشرك للملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصالح، كل هؤلاء المشركين، وأنه ليس للعالم صانعا ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم الثالثة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى عنه في قصة صالح عليه السلام عن اتحاد الله الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله تعالى على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. واضح الكلام كده؟ واضح ولا في حد زعلان؟ فعلم في نهاية المطاف أن المطلوب هو توحيد إيه؟ توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيهين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، والناس تعد أسئلتها واستفساراتها ومطالبها لهذا الدرس في المرات القادمة إن شاء الله. كل واحد بقى مستعد الدرس يبقى إزاي وترتيبه إيه ونشرح ازاي نختصر ازاي نقدم ازاي، يعني كل واحد يريد المشهوره بتاعته اللي شايف بيها ازاي يفهم الدرس. ماشي يعني احنا كده كل هذه الكلمات في تمهيد لان يكون الدرس على المستوى المطلوب في قضيه التوحيد ان شاء الله تعالى. والمهم في ذلك كله كيف يرتبط هذا الموضوع بالكتاب والسنة، وأن يتعلق قلب المرء بتوحيد الرب سبحانه وتعالى، وأن تكون قضايا التوحيد قضايا معرفة الرب ومحبته والإقبال عليه سبحانه وتعالى وإمارة القلب بتوحيد الرب سبحانه وتعالى. مش هقدر اجاوب على الاسئله النهارده شويه كده هذه الليله. سائرة تسأل تقول إذا طلعت المرأة في زوجها وإن كان ملتزما ثم حلق لحياته وقصد في حق الله تعالى، هل هذا جزاء من جزاء فعلها أم إذا صبرت لها أجرها؟ نسألكم الدعاء أن يرد الله كل عاص بهدايه. يعني الأصل في هذه المسألة هو تسليط الله تعالى عليها بسبب الذنوب وتقصير المعاصي التي فيها، فإذا بالله تعالى يفعل بها ذلك سبحانه وتعالى، فهي إن تابت إلى الله تعالى يوشك أن يكون من توبتها ورحمة الله تعالى بها في هذه التوبة أن يهيئ لها زوجها وأن يعود به إلى الإيمان والعمل الصالح، وأن تكون بركة الإخلاص والنصح في هذه التوبة كذلك ظاهرة في أن يتوب الله تعالى على زوجها، أن يكون من بركة توبتها إلى الله تعالى من المعاصي والسيئات، ومن بركة الرجوع إلى الله تعالى وبركة الإخلاص في ذلك أن يتوب الله تعالى على هذا الزوج العاصي وعلى جميع العصاة والمذنبين. وسيقول أريد أن أسأل لماذا أشعر وكأن الناس لا تفهم وفضيلتكم تعزون شرح كل نقطة بعينها مرات عديدة؟ يعني مش مرات عديدة على حاجة، هي بس 20 مرة أو أقل حاجة بسيطة. مين صاحب الاستفسار ده؟ مين صاحب الاستفسار؟ نقول له مش صاحب في ها؟ مين صاحب الاستفسار؟ بس انا ابوك مش هكلمك، انا هكلم ابوك دلوقتي. اصل يقول هل القول بايمان فرعون او عباد الاصنام او قول اهل الاتحاد والحلول واهل الارجاء ام انه لازم قولهم؟ انت دخلت اهل الارجاء، صاحب السؤال ده دخل اهل الارجاء غلط في المسألة. اهل الارجاء ما بيقولوش بهذا الكلام، ما بيقولوش بالحلول والاتحاد، ماشي؟ اما القول بان ايمان فرعون وعباد الاصنام وكذا هذا لازم القول، لا، في ناس فضحت بهذا القول ما قالتش بالله، يعني مش لازم قولهم، بس هو لازم القول وصرح البعض بهذا القول، يعني بهذا اللازم. سيقول يدعو يعني الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية. يقول ذكرتم أن فرعون سأل عن الماهية وليس استنكارا، فلو كان ذلك كما يدعى أليس الرد والحجج التي ذكره كافية؟ لا ما قلناش كده، لا ده العكس، احنا قلنا كده مش كده، لو ليس فرعون سأل عن الماهية، احنا قلنا بعض الناس بيقول ان فرعون سأل عن الماهية وهذا كلام خطأ. ها فاهم السؤال؟ فهم؟ فهم؟ وقراها في الكتابة إن شاء الله. هذا يسأل متى لو شرب لا سيما في صيام التطوع يتم الصيام؟ نعم يتم الصيام على الحق، يتم الصيام على الصحيح. وصلى على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأصحابنا وقوتنا ما أخيرتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار سبيلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذنبين. اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذنبين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عذابك. اللهم فرج كرب المكروهين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر الكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، فلا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندعو بك في نحورهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.